صلى الله عليه وسلم ولما امر به يعني ان يقام عليه الحد ولا اصل ان صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها الذي وقع عليها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك أي غفر لك ما أشرت به إلى هذا الرجل البريء ونسبته إلى هذا الفعل العظيم وقال للرجل أي الذي أخذ أولا قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليه ارجموه كأنه قد اعترف أخذه باعترافه فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لهذا الفاعل لقبل منهم وذلك أنه قد جاهد بنفسه وأقر بفعله فغفر الله جل وعلا له.
باب في التلقين بالحج. قال حدثنا موسى بن اسماعيل انه قال حدثنا حماد بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي اميه المخزومي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بنص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعلك سوى قال بلى فعاد عليه مرتين او ثلاثه فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثه قال ابو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام بن اسحاق بن عبد الله قال عن ابي اميه رجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله باب التلقين المراد بالتلقين اعطاء القاضي لمن امامه الحجه او الكلام الذي يجعله يسلم من تطبيق الحد والعقوبه عليه وأورد المؤلف في هذا الباب حديثا ضعيفا فيه رجل مجهول ومن ثم لا يعول على هذا الخبر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بنصف يعني لسان قد اعترف اعترافا اي اقر على نفسه لكنه ليس من اقرار كامل ولم يوجد معه متاع اي المال اقر انه سرقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعلك اين اظنك سرقت فقال بل فعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به فقال الشاهد في قوله ما يخالك سرقت هذا تلقين في الحد فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه ثم دعا له فقال اللهم تب عليه ثلاثا
قال رحمه الله باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمي قال حدثنا محمود بن خالد انه قال حدثنا عمر بن عبد الواحد بن عبد الواحد ابن عبد الواحد عن الاوزاعي انه قال قال حدثني ابو عامر انه قال حدثني ابو امامه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاعقبه علي قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله قد عفا عنك.
قوله باب في الرجل أي المكلف رجل الله يعترف بحد أي بكلام يقر بفعل جريمة لكنه لا يعين نوعها يقول أنا ارتكبت حدا من الحدود ولا يبين ما هو ذلك الفعل الذي ارتكبه فحينئذ لا تشرع عقوبته لانه لا يدرى هل هو من موجبات الحدود او انه فعل معصيه ولا يستفصل منه ولا يسال عن ذلك لان الشريعه لا تتطلع الى ايقاع العقوبه لذاتها وإنما مراد الشرع أن ينتهي الناس عن الجرائم بإقامة العقوبة على من فعل الجريمة أمام الناس أو علموا بفعله في ثم ورد بعد ذلك من باب حديث أبي أمامة بإسناد صحيح وهو عند الإمام مسلم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا أي فعلت فعلا موجبا بعقوبة حدية فأقمه علي أي افعل الحد بي. فقال صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر له عيدا فعلا ولم يكن إقراره موصلا لإيجاب العقوبة عليه قال توفرت حين أقبلت والوضوء كما له أثر في طهارة الظاهر قد يكون له الأثر في طهارة الباطن. فقال نعم أنا صليت معنا حين صلينا وفي هذا فضل الوضوء وفضل الصلاة وفضل صلاة الجماعة. فقال الرجل نعم. قال اذهب فإن الله عز وجل قد عفى عنك. وهذا شاهد لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الامتحان بالضرب. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد كان قال حدثنا بقية أنه قال حدثنا صفوان أنه قال حدثنا أزهر بن عبد الله الحوازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الفاكة فأتوا النعمان بن بشير رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فلا وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا هذا حكمك. فقال هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
قوله باب في الامتحان أي الاختبار والتحقق بالضرب أي بضرب من يتهم من أجل أن يقر ويعترف. قاعدة الشريعة أن الأصل في الناس براءة ذممهم ولا يتهمون بشيء من الجرائم أو الوقائع إلا بدليل يثبت ذلك من بينة أو اعتراف أو نحو ذلك. ولذا لا يجوز أن يمتحنوا بدون أن يكون هناك تهمة لها مقتضى أو يسندها شبهة. ولهذا كانت الشريعة نهية عن مثل هذا. أما إذا كان هناك شبهة أو كان هناك احتمالية يقوم عليها دليل فحينئذ لا بأس بالضرب. وقد روى الإمام أبو داود أن ابن أبي الحقيق لما أخذ في خيبر فسئل عن المال الذي كان عنده فقال أفرط الحروب. فقال والمدة قصيرة والمال كثير. يبدو أنه لما أجري من المدينة كان معه ذهب كثير ملأ به جلد ثور ولذلك شكوا فيه فضربوه. ثم إنه جاء لم يشهد لأنه كان يذهب إلى قربة من الخريبات فيتفقدها ففتشوا تلك الخراب فوجدوا المال فيها فقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعد بذلك قد نقض العهد حيث كانوا قد عاهدوهم على أن يسلموا ما عندهم من المال بعد تلك الغزوة. وقوله عن أزهر أن قوما من الكلاعيين قبيلة من قبائل العرب سرق لهم متاع أي فقدوا متاعا وظنوا بأنه قد سرق منهم siap فذهبوا للنعمان بن بشير وكان له ولاية على بعض بلدان العراق أو فارس فحبس النعمان هؤلاء حتى اليمن وسألهم وقرر فيهم ثم إنه خلى سبيلهم لعدم قيام الدليل على ما قاله الكناعيون فذهب الكناعيون إلى النعمان فقالوا خليت سبيل هؤلاء الحركة وأطلقتهم من السجن بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أطيبهم فحينئذ إن خرج المتاع كنت يعني إن أقروا بالمتاع ووجدناه عندهم فيكفيهم فحينئذ هذا الضرب جاء في محله وليس عليكم شيء والا اي وان لم اجد المتاع بعد ضربهم ضربتكم كما ضربت ضربتهم واخذت من ظهوركم مثل ما اخذت من ظهورهم يعني من الضرب فقالوا فاستكبروا ذلك ولعل كلمه النعمان من باب اقناعهم بان ضربهم بدون موجب من الامور الممنوعه شرعا فالشرع يمنع الحاق الايذاء لاحد بدون مقتضى شرعي فقال الكناعيون على حكمك ان يستغربون منه كيف يقرر عليهم الضرب وهم لم ياخذوا اموال احد فقال هذا حكم الله وهذا حكم رسوله فحينئذ كفوا عن المطالبه بضربهم
السلام عليكم. قال رحمه الله باب ما يقطع فيه السارق. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل انه قال حدثنا سفيان عن الزهري انه قال سمعته منه عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. وقال حدثنا احمد بن صالح وهو ابن بيان انهما قال حدثنا حاء وقال حدثنا ابن السرح انه قال اخبرنا ابن وهب انه قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه وعمره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال احمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا.
قوله باب ما يقطع فيه السارق. المراد بالسارق من اخذ اموال الاخرين على جهه الخفيه والسرقه من الامور المحرمه وهي من اكل اموال الاخرين بالباطل قد اوجب الله عز وجل في السرقه حتى قطع اليد اليمين من المفصل الذي يكون بين الكف والسارق وقد قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم ولكن لا تقطع يد السارق إلا بشروط من تلك الشروط أن يكون المال المسروق في حفظ أي أنه قد حفظ في ما يحفظ فيه أمثاله من الأموال فجاء إنسان وضع ذهبه أو نقوده في الشارع فجاء أحد فأخذها فلا قطع عليه صحيح أنه قد يعذب لماذا لا قطع عليه لأنه أخذ المال من غير الحفظ وكذلك من الشروط مطالبة المسروق منه بإقامة الحد ومطالبته بالمال المسروق منه ومن شروط تطبيق الحد أن يكون السارق بالغا عاقلا ومن شروطه ألا يكون هناك شبهة يدرى بها الحد ومن شروطه أيضا ألا يكون للسارق ملكية في المسروق ومن شروط إقامة حد السرقة فليكن المال المسروق نصابا، فإنه لو كانت السرقة بمال يسير لم تبلغ النصاب فلا قطع في ذلك. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وخالف في هذا بعض الظاهرية فقالوا يقطع في القليل والكثير، واستدلوا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. فوجب عن هذا بأن الحبل قد ترتفع قيمته، والبيضة قد يراد بها بيضة السلاح. ومن ثم فيترجح مذهب الجمهور بأن القطع لا يكون إلا على سارق النصاب، وقد اختلفوا في النصاب الذي تقطع فيه يد السارق، فقال الحنفية 10 دراهم، وقال الجمهور 3 دراهم أو ربع دينار. وقال الجمهور الأقوى بهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف هنا حديث عائشة، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: قالت لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا، والدينار 4 دراهمات ونصف، الدينار 4 دراهمات ونصف، معناه أن ما يقطع فيه دراهم وشيء من الذهب. ورد من لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، فما كان أكثر من ذلك. فيفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة عندما كان دون ذلك فإنه لا تقطع فيه يد السارق، وفي لفظ القطع في ربع دينار فصاعدا. السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة أنه قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا ابن جريج أنه قال: أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافع عن مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. هذا حديث صحيح متفق عليه. قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع، يعني قطع يد السارق في مجن، ونوع من انواع السلاح الذي يحفظ به البدن، نوع من انواع ما يتوقع الانسان به في بدن من اسلحه العدو، ثمنه 3 دراهم. والدرهم يكون 3 دراهمات، الدرهم 3 دراهمات من الفضه، وحينئذ فيقطع في ما قيمته 9 غرامات من الفضة، 9 غرامات من الفضة، وأما ما كان دون ذلك فإنه لا قطع فيه. و3 دراهم توازي تقريبا ربع الدينار، ربع الدينار، وإن كان هناك تفاوت في الأسعار ما بين وقت وآخر، لأن الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، وليست أقلامهما مرتبطة ببعضها، كما ورد في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل، يعني قطعها من المحصن الذي بين الكف والساعد، سرق ترسا، وهو المجن المذكور في اللفظ الآخر، من صفة النساء أي من موطن بقاء النساء في المسجد، ثمنه 3 Thank you. لا من عقوبة وصارت دون ذلك يعني أقل من النصاب فعليها غرامة مثلين أن يدفع قيمة مرتين وعليه عقوبة يعني التعزيرية فهذا شيء من أحاديث هذا الباب المتعلق بالسرقة ولعلنا إن شاء الله أن نكمل بقية هذا الباب في الرد بإذنه جل وعلا هذا هو الله أعلم.